نبي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وكن البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر وكن البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى مصرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فصرا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجري الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا العام من زمان العزة. وحقيقة كما تكلمنا بالأمس لن نتكلم عن شخصية محددة في هذه الحلقات ولن نتكلم عن فترة زمنية محددة، ولكننا سنتكلم عن أمنيات، عن أحلام. ودائما الأعمال العظيمة تبدأ بأمنيات عظيمة، فدعونا نتمنى ولا تحجروا على أمنياتنا، دعونا نحلم ولا تحجروا على أحلامنا. فما حلمنا به بالأمس تحقق اليوم، وما تمنيناه بالأمس تحقق اليوم، بل تحقق أكثر مما كنا نتمنى بالأمس. وما نحلم به اليوم سيتحقق في الغد إن شاء الله، وما نتمناه اليوم سيتحقق في الغد إن شاء الله. وقلنا أننا نحلم ونتمنى زمان عزة كزمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحلم ونتمنى بزمان عزة كزمان عزة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نحلم ونتمنى بزمان عزة كزمان عزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نحلم ونتمنى بزمان عزة كزمان عزة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كزمان عزة صلاح الدين الأيوبي، كزمان عزة عمر بن عبد العزيز، كزمان عزة سيف الدين قطز. نحلم ونتمنى بزمان عزة تعود فيه العزة والمجد والكرامة والأمن والأمان والرخاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يستكثرون علينا هذه الأماني ويقولون لنا أنتم حالمون، أنتم تركبون بحر التمني، هيهات أن يتحقق هذا. وأحيانا يقولون لنا لن يتحقق، لأن ما تحلمون به ماض صحيق بعيد لن يكون أبدا. وأحيانا يسخرون منا ويقولون تريدون أن تعودوا بنا إلى زمان الحريم، إلى زمان الاستبداد، إلى زمان الحروب الأهلية. وأحيانا يردون علينا بشذوذ أفكارهم، تريدون أن يعود زمن الاحتلال العثماني والاحتلال التركي إلينا مرة أخرى. نقول لهم لا، حلمنا كنتم تحلمون به، وأمنياتنا كنتم تتمنونها، ولكن نحن نتمناها ونحلم بها بصبغة إسلامية، وأنتم كنتم تتمنونها وتحلمون بها بصبغة شيوعية أحيانا، اشتراكية أحيانا أخرى، سميتموها ناصرية، سموها ما شئتم، ونحن سنسميها ما نشاء، وسيتحقق إن شاء الله رب العالمين ما نشاء بإذن الله. لماذا؟ لأن هذا موعود الله عز وجل لنا، موعود الله عز وجل لنا أن تعود خلافة الراشدة على منهاج النبوة. وزي ما قلنا مبارح بالأمس، بيسخروا مننا لما بنقول خلافة. طب يا جماعة سموها أي اسم، ما تسموهاش خلافة. قلنا هنسمها لكم الولايات المتحدة العربية، قالوا لا، انتوا لازم تقلدوا الغرب، ده فريق. وفريق آخر قال لا، انتوا هتحولون من دولة لولاية، طيب بلاش نسميها الولايات المتحدة العربية، سموها الجمهورية العربية المتحدة. مش ده كان حلم لعبد الناصر؟ مش كان حلم عبد الناصر وحلمنا كلنا في وقت من أوقات الوحدة العربية؟ وتمت جزء من الوحدة العربية مرتين، الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، واتحاد الجمهوريات العربية في عهد أنور السادات بين مصر وسوريا وليبيا. مش حصل الكلام ده؟ مش حصل ان احنا عشنا سنين في حلم مع جمال عبد الناصر اسمه الجمهورية العربية المتحدة، واتلغت اسم الدولة المصرية، وما كانش فيه الدولة المصرية ولا جمهورية مصر ولا اسم مصر، كان اسمنا الجمهورية العربية المتحدة، وكان اسمنا الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي. مش كده؟ مش الجمهورية العربية المتحدة كانت مقسمة ومكونة من إقليمين، الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي؟ حتى ما كانش اسمه الإقليم السوري والإقليم المصري، لا ده كان اسمه الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي. وكان لنا رئيس واحد اسمه جمال عبد الناصر، كان أظن رئيس سوريا وقتها شكري القوتلي على ما أذكر، وتنازل وسلم 5 مليون سوري لعبد الناصر، وأصبح الرئيس جمال عبد الناصر هو رئيس الجمهورية العربية المتحدة. وكانت مفتوحة الجمهورية العربية المتحدة علشان تبقى وتضم كل الدول العربية. ايه المانع؟ ولا علشان دي كانت فكرة قائمة على نزعة قومية، وقائمة على ايديولوجية اشتراكية ومنحية للفكرة الإسلامية والشرع الله عز وجل، يبقى نرحب بيها. لكن مدام قائمة على أيديولوجية إسلامية وفكرة إسلامية وقائمة على تحكيم شرع الله عز وجل يبقى لا نحاربها. لا، إن شاء الله رب العالمين ستقوم الخلافة الإسلامية، وزي ما قلت نسميها زي ما نسميها. الخلافة ما هيش أمر تعبدي في حد ذاته ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن المقصد من الخلافة، وعندنا حاجة في الشريعة الإسلامية اسمها نظرية المقاصد، وعندنا حاجة اسمها المآلات، وعندنا حاجة اسمها ما يترتب عليه الحكم أو ما يترتب عليه الفعل. إحنا إيه الهدف من قضية الولايات المتحدة ولا الخلافة الإسلامية؟ الهدف إن كل الدول العربية والدول الإسلامية تجتمع في أمة واحدة، لأن ربنا عز وجل أراد لنا أن نكون أمة واحدة. تجتمع هذه الدول وهذه الكيانات في دولة واحدة، في أرض واحدة، في إقليم واحد. هذا الإقليم يحكمه رجل واحد. هذا الحكم وهذا الإقليم وهذا الرجل الواحد يقيم العدل ويرعى الإنسانية ويحكم شرع الله عز وجل. دي التلت مقاصد من هذه الوحدة، من هذا الرجل يقيم العدل ويعطي للإنسان إنسانيته بكل معاني الإنسانية وبكل معاني العدل. هذه الإنسانية وهذا العدل قائم على تحكيم شرع الله وحراسة هذا الدين. دي الفكرة وده المقصد. هيتحقق هذه الفكرة وهذا المقصد بالخلافة أو ما يسمى الخلافة؟ أهلا وسهلا. هيتحقق هذه الفكرة أو هذا المقصد بما يسمى السلطنة ولا المملكة ولا الجمهورية العربية المتحدة ولا اتحاد الجمهوريات العربية ولا الولايات، أيا مكان المسمى، ما يهمناش المسمى، لكن يهمنا الأهداف. هذا الأمر هيتحقق ولا مش هيتحقق؟ هيتحقق إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه لنا حذيفة اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي جالسا بين أصحابه فقال لهم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء الله رفعها. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء رفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء رفعها، ثم يكون فيكم ملكا عضوضا. ما شاء الله أن يكون، ثم إذا شاء الله رفعها، ثم يكون ملكا جبريا. ما شاء الله أن يكون، ثم إذا شاء الله رفعه، ثم تعود فيكم خلافة راشدة على منهاج النبوة. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعتقد، ولهذا كما قلت لكم بالأمس، هذه المسائل عندي أنا ولا أحاسب الآخرين، عندي أنا هي مسائل عقدية، مسائل في العقيدة، لأن النبي قال هذا. والنبي لما يتكلم عن أمور الغيب وما سيكون في أمور الغيب، إذا شئت اعتبرتها عقيدة فاعتبرها، إذا شئت اعتبرتها فقه اعتبرها، أنا أخذها ما دامت الحديث صحيح والنبي يتكلم عن الغيب. فالنبي لا يتكلم عن الغيب من تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوى، سيتحقق. فهكذا النبي أخبرنا وقال لنا نبوة، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد النبوة خلافة راشدة، وقد كانت. وفي أحاديث أخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذه الخلافة، بل يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل في خلافة أبي بكر، عن تفاصيل في خلافة عمر، عن تفاصيل في خلافة عثمان، عن تفاصيل في خلافة علي. ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، تكون ما شاء الله عز وجل أن تكون. ثم بعد هذه الخلافة الراشدة يكون ملكا عضوضا، يعني ملك متوارث، ملك متوارث ما شاء الله أن يكون، اللي هو بدأه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، واستمر طوال الدولة الأموية والدولة العباسية، أو الخلافة الأموية والخلافة العباسية. ده الملك العضوض المتوارث. ثم هذا الملك العضوض يكون ما شاء الله أن يكون، ما حددش النبي صلى الله عليه وسلم الزمن. ثم إذا شاء الله عز وجل رفع هذا الملك العضوض واستبدله بملك جبري. ملك الجبري العلماء قالوا هو الملك الذي ينتزع، ويعني شبهوه بالثورات والانقلابات العسكرية والحصول على الحكم دون أن يكون وراثيا أو يكون بيعة من خلافة الراشدة كما كان. وده حصل في الدولة العباسية وأواخر الدولة العباسية، ثم بعد ذلك كل الدويلات التي قامت والثورات التي قامت والجمهوريات والملكيات، كل ده يسمى ملكا جبريا. ملكا جبريا يعني ينتزع الملك انتزاعا بالجبر وبالعافية وبالقوة وبالسلاح، يصبح هذا ملكا أو هذا رئيسا، ثم يموت أو يقتل أو يعزل، ثم يأتي مكانه رئيسا أو بالقوة وبالسلاح. ده اسم الملك الجبري، ما شاء الله أن يكون. ثم تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة. هذه الخلافة ستحدث؟ نعم ستحدث. وروى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي، وإنما سيكون خلفاء، وإنما سيكون خلفاء. بنو إسرائيل كان اللي بيحكمهم والرئيس فيهم واللي بيسوسهم يعني يمارس أمور السياسة وأمور الدولة الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، يجي بعد نبي، ولا يكاد ينقطع جيل من أجيال بني إسرائيل إلا ويكون فيه نبي أو خليفة لنبي. وإنه لا نبي بعدي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا نبي بعدي، وإنما سيكون خلفاء، اللي بعدي سيكون خلفاء. يبقى نحن ننتظر هذه الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة. هذه الخلافة كما قلنا هي مصطلح، وهو لفظ سياسي ولفظ، وليس لفظا تعبديا، بدليل ان سيدنا ابو بكر كان اسمه خليفة، سيدنا عمر أرادوا أن يسموه خليفة رسول الله. الأول قالوا نسميه خليفة النبي زي ما كان أبو بكر اسمه خليفة النبي، فقال لا، إنما ذاك الصديق أبو بكر رضي الله عنه قالوا خلاص نسميك خليفة خليفة النبي. فاستثقله عمر واستثقله الصحابة حتى قالوا نسميك أمير المؤمنين، ورضيوا بأن يكون أميرا للمؤمنين. يبقى إذن كلمة الخلافة والخليفة وأمير المؤمنين هذا مسمى مش هنختلف عليه، نسميه زي ما يكون. المهم هذا الرجل بتتوفر فيه صفات وله وظائف، أهم هذه الوظائف زي ما قلنا حراسة الدين وسياسة الدنيا. حراسة الدين حراسة الإسلام، والدين الإسلامي وسياسة الدنيا أي تحقيق العدل والأمن والرخاء والحرية. العدل والأمن، العدل لكل الناس، لكل من يعيش تحت سلطانه، العدل للمسلم والعدل للمسيحي الذي يعيش على أرض الرئيس أو على أرض الخليفة، والعدل لليهودي الذي يعيش على أرض الخليفة، والعدل حتى لمن يعبد الشمس ولا لمن يعبد أي شيء ولا لمن لا يعبد أي شيء، لكم دينكم ولي دين. العدل لكل هؤلاء والأمن، الأمن لكل هؤلاء، الأمن للمسلم ولغير المسلم، الرخاء، الرخاء والاقتصاد لكل الذين يعيشون تحت سلطان الخليفة، والحرية لكل من يعيشون تحت سلطان الرئيس. أيوة مرة أقول خليفة ومرة أقول رئيس ومرة هقول أمير لأنها ما تفرقش المصطلح معانا. هذه الأمور تتحقق بشرع الله بكتاب الله، ولا تتحقق بالاشتراكية، ولا تتحقق بالرأسمالية، ولا تتحقق بالليبرالية، ولا تتحقق بالعلمانية، لا، تتحقق بتحكيم شرع الله عز وجل وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حراسة الدين هي ده. يعني إيه حراسة الدين؟ يعني الدين ده يبقى هو اللي سائد. هذه هي وظائف هذا الإمام الأساسية أو المهام الأساسية، وهناك أدوات تتحقق بها هذه الوظائف هذه المهام. من ضمن هذه الأدوات الجيش القوي والاقتصاد القوي والزراعة والصناعة والتجارة ووجود الجند ووجود الأطباء. بهذه الأدوات تتحقق هذه المهام. دي معنى الأمة الواحدة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تبقى متقطعة حتت، وكل حتة بيحكمها واحد، وقد يحارب أخوه المسلم اللي بيحكم حتة تانية، والمسلم ده ما يقدرش يدخل الأرض المسلمة دهية اللي هو ممكن يكون اتولد فيها وتربى فيها، لكن عشان البصبور والجنسية ما يقدرش يعيش فيها. لا، ده دلوقتي ما يقدرش المسلم يتجوز مسلمة من بلد تانية. ده احنا لينا جيوش، كل اقليم وكل دولة وكل حتة ليها جيش. الجيش ده مهمته مش انه يحافظ على الدين ولا يحرس الدين، ده مهمته يحرس الحدود دهيت، ويحرس السلطان دهوت من مين؟ من اخوه المسلم اللي عايش جنبه. مش ده اللي احنا بنحلم بيه، ولا ده اللي احنا بنتمناه. احنا بنتمنى كل الامة ديت تبقى حاجة واحدة، سموها زي ما قلت الجمهورية العربية المتحدة، ما عنديش اي مشكلة. حد مرة من الواحدة سيدة تقول لي هو انت متخيل ان هيجي زعيم زي عبد الناصر؟ اما بناقشها وبقول لها ما انت كنت بتحلمي بالجمهورية العربية المتحدة، وكنت عايشة في حلم الوحدة العربية. قالت لي أيوة، علشان كان في زعيم اسمه جمال عبد الناصر هيحقق الحلم ده. مع احترامي الشديد وتقديري لكل ما قدمه الزعيم جمال عبد الناصر، لا، هيجي أعظم منه. بلادنا ولادة، بلادنا ولادة، وهيجي زعماء أعظم مما مضوا، وهيحققوا ما لم يستطع أن يحققه الزعماء الذين مضوا. هيجي زعماء أفضل وأعظم من عبد الناصر ومن السادات ومن الجميع، لأن هذه إرادة الله عز وجل. الخليفة ده ولا الرئيس ده ما هوش نبي، وما عندناش، مش معنى ان احنا بنقول خلافة ولا الكلام ده يبقى دولة دينية. ما هياش دولة دينية، ما هياش دولة ثيوقراطية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة، كان رئيس دولة بيحكم بالسياسة، ولما كانت تعجز السياسة يأتي الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد عسكري بيحكم بالمقاييس العسكرية. اللي بيزعم ان النبي ما كانش رئيس دولة وانه كان نبي فقط، واللي بيزعم انه ما كانش قائد عسكري وانه هو كان نبي فقط، طيب لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دولة في المدينة، خليني أقول لكم يا جماعة، الدولة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة دستورية فيها مؤسسات دستورية بتشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وفي اتخاذ القرار. في دولة النبي كان في ثلاث مؤسسات دستورية. كان عندنا مؤسسة نقدر نسميها، أو العلماء بعد كده سموها مؤسسة الأمراء، ومؤسسة سموها مؤسسة النقباء، ومؤسسة اسمها مجلس الشورى. مؤسس مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان قائم ومؤسس من فئتين أساسيتين، المهاجرين والأنصار. وبعد لما انتشر الإسلام بقى فيه عموم المسلمين، لا هم مهاجرين ولا هم أنصار، لكنهم من عموم المسلمين. المهاجرين كان بيمثلهم مجلس الأمراء أو مؤسسة الأمراء اللي هم العشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرين بالجنة دول كان النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم يمثلوا المهاجرين. والأنصار كان عندهم 12 نقيبا، كان فيهم 12 نقيب هم اللي اختاروهم. خلي بالك، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اختار هو بنفسه مجموعة من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه مرضاش يختار من الأنصار وقال لهم انتوا اختاروا 12 نقيب يمثلوكم. ولما فتحت مكة أصبح هناك مجلس 70. مجلس 70 ده 70 واحد من المسلمين من مختلف القبائل ومن بطون العرب بيجوا في وفود يمثلوا القبائل بتاعتهم، والقبائل هم اللي كانوا بيختاروهم مش النبي اللي اختارهم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم اختار من المهاجرين. ليه؟ لأنه عارفهم، ودول اللي تربى في وسطيهم، ودول اللي كانوا. ومن الأنصار ما اختارش، ده خلى الأنصار أنفسهم هم اللي اختاروا لأن هم أدرى بقومهم. بطون العرب برضو هم اللي اختاروا. دي اسمها مؤسسة الدولة، المؤسسة الدستورية اللي قامت عليها دولة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو هو النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش رئيس دولة كان هيعمل كده ليه؟ هيعمل كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم لو هو مش رئيس دولة؟ لا، ده كان رئيس دولة.
النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد عسكري، وقائد عسكري بيقود الجيش بالمعايير العسكرية مش بالوحي. بدليل في غزوة بدر الحباب بن المنذر، يا رسول الله أمنزل أنزلك الله أم هي الحرب والرأي والمشورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جه كده وخلى البير قدامه وهو وقف بالجيش ورا البير، فجاء الحباب بن المنذر يقول له يا رسول الله الموقف اللي احنا واقفينه ورا البير ده والبير هيبقى بيننا وبين الأعداء، ده وحي؟ منزل أنزلك الله، انت هنا نبي بتتصرف بالوحي ولا انت قائد عسكري بالحرب والرأي والمشورة؟ قالوا لا، الحرب والرأي والمشورة، في رواية الحرب والرأي والمكيدة. قالوا إذن يا رسول الله ليس هذا بالمنزل، المنزل ده ما ينفعش، ده نخلي البير ورانا واحنا قدامه علشان الجيش لما يجي احنا يبقى عندنا مية وهو ما عندوش مية. فقال النبي الرأي ما رأى الحباب بن المنذر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيسا لدولة، أبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يحكموا بالحق الإلهي. وبالمناسبة مش احنا اللي بنقول الكلام ده لوحدينا، هم قاعدين يخوفوا البشر مننا ويخوفوا الدنيا مننا، وان كلام الخليفة وكلام السلطان ده هيبقى هيحكمه بالحق الإلهي وهنبقى زي الببوات. ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول لهم إيه؟ وليت عليكم ولست بخيركم. ده نسيبة بنت كعب في حروب الردة أبو بكر عاوز يرجعها وما قدرش يرجعها، يقول لها يعني لا يشهد معنا النساء، فتقول لهم، تقول لأبي بكر أنبوة بعد النبي؟ أنت بتتكلم إزاي؟ هو أنت نبي بعد النبي ولا إيه؟ كنا نخرج مع رسول الله ولا يردنا، احنا كنا بنخرج مع النبي وما بيردناش. أبو بكر لم يكن يحكم بالحق الإلهي. أبو بكر أسامة بن زيد وزيد وهو خارج وعنده 18 سنة، أبو بكر يمشي جنبه وهم خارجين إلى المعركة، معركة جيش أسامة التي أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة راكب الفرس بتاعه وأبو بكر ماشي جنبه، أسامة عاوز ينزل عنده 18 سنة وأبو بكر عنده 60 سنة وفوق 60 سنة وهو الخليفة، لو هو بيحكم بالحق الإلهي ده تبقى مشكلة كبيرة. ينزل سيدنا أسامة أبو بكر يقول له لا تنزلش. أبو بكر جاي يستأذن سيدنا أسامة يقول له أيها الأمير إن رأيت، الروايات يعني لو حد يجمع هذه الروايات هيلاقي كلام عجيب جدا. يقول له إيه أبو بكر رضي الله عنه في رواية؟ إن رأيت، في رواية إن أذنت، في رواية إن كان لي عندك طلبة. ده سيدنا أبو بكر بيتلطف تلطف عجيب جدا مع سيدنا أسامة بن زيد، وسيدنا أبو بكر مين؟ ده الخليفة. إن رأيت أن تبقي لي عمر يساعد أشاوره ويشاورني، تخلي لي عمر، عمر كان في الجيش بتاع سيدنا أسامة. فيقول سيدنا أسامة هو لك يا أمير، هو لك يا خليفة رسول الله ومن شئت، هو ومن شئت. قال له فقط أبو عمر، أبو فقط عمر ويبقى عمر. هو أبو بكر لو بيحكم بالحق الإلهي ودي دولة دينية زي ما هم بيقولوا كان سيدنا عمر أبو بكر يأمر ومحدش يخالف، اللي هيخالف هيروح النار، لم تحدث إطلاقا. سيدنا عمر لما بقى أمير المؤمنين أطيعوني ده وردت في رواية على لسان سيدنا أبو بكر ورواية على لسان سيدنا عمر. أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لكم فلا طاعة لي عليكم. وفي رواية إن أحد الصحابة هو اللي بيقول له عمر كده، ولو عصيت لقومناك بسيوفنا. أبو عمر ما يزعلش، الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بالسيف إن أخطأ أو إن عصى. لا، ما كانتش دولة أبدا سيوقراطية، ولا دولة بيحكم فيها الخليفة بالحق الإلهي. دي دولة قائمة على معايير ومقاييس دستورية وسياسية، ما هيش دولة استبدادية. ده أول من أقام هذه المؤسسات الدستورية هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو هو نبي فقط وما هوش رئيس دولة وما هوش قائد عسكري، كان في غزوة أحد هو عاوز يفضل في المدينة وما يخرجش إلى أحد، ويأتي حمزة ويأتي العباس ويأتي شباب الصحابة، ده الشباب الذين لم يشهدوا غزوة بدر، يا رسول الله نريد أن نخرج إلى أحد. حتى إن والد سيدنا أبو سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى الرؤيا المشهورة: رأيت كأني في درع حصينة وأولتها أنها المدينة، ورأيت سلمى في سيفي كسر في سيفي وأولتها أنها أحن من أهلي يقتل، ورأيت بقرا يذبح بين يدي وأولتها أنه أصحابي يموتون، فأرى أن نبقى في المدينة. سيدنا حمزة يقوم يقول له: يا رسول الله، إن كان أنا الرجل من أهلك الذي يقتل فإني أحب أن أقتل في سفح أحد. سيدنا والد أبو سعيد الخدري يقول له: وإن كان نحن البقر الذي يذبح بين يديك فإنا نحب أن نذبح في سفح أحد. والنبي يسمع كلام الصحابة. يبقى دي قيادة عسكرية ودولة، دولة قائمة على مؤسسات دستورية ودولة مدنية بالمعنى المدني اللي احنا بنقوله ان بتحكمها المؤسسات الدستورية، ولا تحكم بالحق الإلهي، ولكن شرع الله عز وجل هو الذي يقود هذه المؤسسات الدستورية. أحكام الله عز وجل ودين الله عز وجل القرآن والسنة هي التي تقود هذه المؤسسات الدستورية، وليس شخصا أبدا هو الذي يقودها. حقيقة كان معايا كتاب فيه تقييم الناس الغربيين واللي ممكن نقول غير إسلاميين عن دولة الخلافة وعن الدولة ونظام الحكم الإسلامي. طه حسين بيقول إيه عن الخلافة الإسلامية؟ بيرفضها ولا بيقبلها؟ السنهوري والنزي. غدا إن شاء الله نشوف هؤلاء ماذا يقولون عن نظام الحكم في الدولة الإسلامية، والنظام الحكم الذي أرساه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسته دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ده اللي هنشوفه بكرة إن شاء الله. حتى ألقاكم في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.